بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سنعيد شرح عبارة الحافظ المتقدمة في صفحة 149 بقوله ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن يوجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، لأن فيها إشكالا ربما. معنى هذه العبارة وما تقدم ذكره من الفرد النسبي، لاحظوا الآن أنه خصصه بالنسبي الآن، والفرد عندنا فردان، فرد نسبي وفرد مطلق، والفرد المطلق أصله يكون في أصل السند كما تقدم، يكون في أصل السند يعني في تفرد التابع عن الصحابي، استمر التفرد أو لم يستمر. والفرد النسبي قد يكون إما في الصحابي نفسه ولكنه في من دون طبقة التابع، أو في صحابي آخر على ما سنشرحه إن شاء الله. فالآن يخصص الفرد هنا بالنسبي، أولا يقول ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، يعني معنى كلامه ما سنبحث عن متابعة إلا لفرد نسبي بعد حكمنا عليه بأنه، يعني إن وجدنا فردا لا نجد متابعة إلا لما يكون نسبيا، أما المطلق فلا نحكم عليه لأنه مطلق إلا لعدم وجود المتابعات. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا، هذه فردا يدخل فيها المطلق والنسبي، إن وجد بعد ظن كونه فردا يعني نظن أنه فرد لكن وجدنا له متابعة، فهذه المتابعة إما أن تنفي الفردية المطلقة أو تنفي الفردية النسبية، ونحن نفينا هنا ماذا؟ المطلقة، فتبقى ماذا؟ النسبية. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، المتابعة شيء آخر غير الفرد النسبي، متابعة تحصل المطلق والنسبي، لكن نفيناها هناك عن المطلق بقينا عن النسبي. الآن النسبي قد يكون مثلا حديث عن صحابي، حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يرويه عنه واحد من التابعين، ويرويه عن التابعي واحد من أتباع التابعين، والحديث جاء عن غير أبي هريرة، جاء عن ثلاثة من الصحابة، اثنين واحد جاء عن غير أبي هريرة ورواه عن كل هؤلاء الرواة الصحابة جماعة، ما نشترط كيف يروى عنه. فالآن نحكم على هذا الحديث بأنه فرد نسبي بالنسبة لحديث أبي هريرة، فنقول تفرد بفلان من أتباع عن التابع فلان عن أبي هريرة، فنقول هذا فرد نسبي، فرد نسبي يعني التفرد الآن الحكم بالنسبة لحديث أبي هريرة، وأما الأحاديث الأخرى فليس فيها تفرد، فليس فيها تفرد. لو لم نجد لحديث أبي هريرة متابعات عن صحابة آخرين وشواهد، ماذا تسمى هذه الصورة وحدها؟ تابع التابعي عن التابعي عن أبي هريرة رضي الله عنه، ماذا تسمى هذه الصورة؟ فرد مطلق، وحدها تسمى فرد مطلق، لكن إن وجد صحابة آخرين، يعني وجد الحديث من طريق صحابة آخرين، تنتفي الفردية المطلقة في هذه الحالة وتثبت النسبية بهذا الشرط، النسبية تثبت بهذه الصورة، صحابي يروي عنه تابعي يتفرد عن التابعي تابعي، فنقول لا يروى عن فلان يعني من التابعين ما رواه إلا واحد، وهذا التابعي روى عن واحد من الصحابة والحديث جاء عن صحابة آخرين، هذه فرد نسبي، هذا فرد نسبي. صورة أخرى قد تكون في نفس الحديث، وهذه وإن كانت نادرة، لكن الآن مثلا حديث أبي هريرة يرويه عن اثنين من التابعين، ويرويه عن التابع الأول واحد، ويرويه عن التابع الثاني جماعة، ثم عن الجماعة يتفرع، ثم عن الواحد سواء تفرع أو رواه واحد، سنقول في صورة الواحد رواه واحد عن التابع الأول عن أبي هريرة، هذه ماذا صورة؟ نسبية، نسبية بالنسبة للطرق الأخرى إلى التابع الثاني، فالنسبية قد تكون في الصحابي وقد تكون في الصحابة الآخرين، واضح؟ إن شاء الله واضح. بالنسبة للمشكل مشكل الحديث ومختلف الحديث، ذكرنا بالأمس أن الفرق أن الإشكال المشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث، وأن مشكل الحديث قد يكون بلا تعارض، أما المختلف فيكون تعارض حديثين كما قرأنا هنا، إذا تعارض حديثان أو مدلولي حديثين يسمى ماذا؟ مختلف الحديث أو مختلف الحديث. إذا لم يوجد حديث معارض وإنما وجد في الحديث بعض إشكال، كلمة، مشكلة، جملة تحتاج إلى فهم معناه، هذا يسمى مشكل الحديث. أيضا المشكل الحديث قد يكون التعارض بين حديث وآية، مشكل الحديث يعني المختلف الحديث مقتصر على تعارض بين حديثين لا غير، مشكل الحديث قد يكون التعارض بين حديث وآية، أو حديث وحديث، أو حديث وإجماع، أو حديث وقياس، أو لفظة مشكلة، هذا كله المشكل. قد يكون التعارض بين حديث وبين حديث وآية في الظاهر، أو حديث وحديث، أو حديث وإجماع، أو حديث وقياس، أو لفظة في الحديث مشكلة أو جملة، هذا كله يسمى مشكل الحديث. مختلف الحديث صورة واحدة من هذا المشكل، وهو ما إذا تعارض حديث مع حديث، ما إذا تعارض حديث مع حديث آخر، هذه الصورة تسمى مختلف الحديث أو مختلف الحديث. بالكسر يراد به الحديث نفسه، وبالفتح يراد به نفس التضاد والاختلاف. بالكسر مختلف الحديث يراد به الحديث نفسه، وبالفتح مختلف يراد به نفس التضاد ونفس الاختلاف الحاصل في الحديثين. هذا باختصار، هذا مشكل الفرق بين مشكل الحديث ومختلف الحديث باختصار. قال رحمه الله تعالى: وقد صنف هذا النوع، قرأنا هذا وإن وصلنا وإن لم يمكن الجمع، قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ. ما معنى الجمع بين الحديثين؟ ما معنى الجمع بين حديثين؟ الموافقة، الموافقة بينهم، هو قال التوفيق بينهما. طيب عبارة أخرى، لا يكون تعارض بينهما، عبارة أخرى، إعمال الحديثين. يعني مثلا نقول هذا خاص وهذا عام، يقال معناها إعمال الحديثين، نعمل الحديثين، ما نترك واحد دون الآخر. وغالبا ما يكون الجمع إما بمطلق ومقيد أو تخصيص وعام، خاص وعام، ما يخرج عن هذه الصور في الجمع. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف يعني التاريخ وثبت المتأخر به، ثبت الحديث المتأخر بالتاريخ، وثبت الحديث المتأخر بالتاريخ يعني فيه تاريخ، أو بأصرح من التاريخ، وسيأتي ما معنى أصرح، فهو الناسخ والآخر المنسوخ. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. تعارف النسخ كثيرة، اختار الحافظ من هذا التعريف: رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. مثلا الآن عندنا حكم شرعي متعلق بهذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا يتعلق به حكم شرعي، وهذا الحكم الشرعي هو كذا، رفع هذا الحكم الشرعي بدليل آخر تأخر عنه، رفع هذا الحكم الشرعي بدليل آخر تأخر عنه، فالناسخ ما دل على الرفع المذكور، الناسخ ما دل على الرفع المذكور. وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. ويعرف النسخ بأمور أصرحها، يعني كيف نعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ أصرحها هذا معنى أو بأصرح منه فيما سبق، يعني أصرح من التاريخ أن يرد في النص ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور، هذا الماذا؟ المنسوخ. فزوروها هذا الناسخ، فإنها تذكر الآخرة. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، أخرجه أصحاب السنن. الحديث في كلام كثير وخلاف طويل، لكن على ما ذكر الحافظ هنا بأنه آخر الأمرين أو على ما مثل به، بغض النظر عن ثبوت الحديث والاختلاف الوارد فيه وهل هو يعني الصواب أنه حديث آخر ليس هذا الحديث، الخلاف طويل جدا يحتاج إلى تخريج طويل الحديث، حتى نحن ما خرجناه حتى الحديث هنا جعلناه على فرض ثبوته وأنه صحيح يدل على التمثيل، والتمثيل يتساهل فيه. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني أنه كان في بداية الأمر كلما أكل شيئا مسته النار توضأ، كل شيء يعني تصيبه الحرارة يتوضأ ثم ترك ذلك. والعمل هو الآن على هذا أنه لا وضوء مما مست النار. ومنها ما يعرف بالتاريخ سوى لحم الإبل، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، يعني الذي يعرف بالتاريخ كثير، فيقال مثلا هذا في غزوة مثلا الخندق وهذا في فتح مكة، فالذي في فتح مكة ينسخ ذاك، وهكذا كثير. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا لمتقدم عنه، صحابي تأخر إسلامه، روى حديث عارض حديث صحابي تقدم على إسلامه، يقول هذا ليس معناه أنه ينسخ ذاك، لأن الصحابي المتأخر مقدم يعني في كلامه. قال: الاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. الصحابي المتأخر الإسلام متى ينسخ حديث الصحابي المتقدم الإسلام؟ إذا صرح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتحمل شيئا قبل إسلامه. وشرط زائد أيضا في الحاشية ذكرناه: أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متأخر الإسلام، أن يكون متقدم الإسلام سمع الحديث المعارض قبل سماع متأخر الإسلام، بأن يعلم ذلك بنقل أو قرينة، فهو راجع إلى التاريخ فليحمل التاريخ على ما صرح به أو علم بقرينة، يعني هذه الصورة راجعة إلى التاريخ. إذا عرفنا بالقرائن أن الصحابي المتأخر تحمل هذا الحديث متأخر وقبل صاحب الحديث الأول الذي هو متقدم الإسلام، فيتجه أن يكون حديثه ناسخا لحديث الصحابي الآخر. وهذه الصورة نظرية، يعني نوجد لها مثالين لا غير، حتى يعني يحتاج أن ينظر هل لها أمثلة، وإلا صورتها نظرية ربما يقع فيها مثال أو مثالين ويكون واضح النسخ فيه من التاريخ كما ذكر ابن أبي شريف، فليحمل على التاريخ على ما صرح به أو علم بقرين، يعني يصرح الصحابي المتأخر لأنه سمع الحديث متأخر وأن الحديث ذاك الذي يروى من الصحابة المتقدمين قد نسخ أو بقرائن. قال: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع لابد أن يستند على دليل من كتاب أو سنة، وهذا الدليل من الكتاب والسنة يقوم عليه الإجماع. فإذا قام الإجماع يقال الإجماع يدل على النسخ، الإجماع يدل على النسخ، هذا معناه. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك، يدل على ذلك. إذا قام الإجماع على عدم العمل بكذا بدليل كذا آية أو حديث، فهذا الإجماع ينسخ تبعا للدليل. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو، إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، كما ذكرنا لكم أن الترجيح أو المرجحات مشتركة بين أصول التفسير وأصول الحديث وأصول الفقه. يعني وجوه الترجيحات، أهل الأصول عندهم ترجيحات مرجحة، وأهل الحديث عندهم بعض الترجيحات مرجحة، وأهل التفسير عندهم بعض الترجيحات مرجحة، وكلها استخدموها الجميع. وأهمها عند المحدثين 10، ذكرناها في درس النخبة. يقول هنا بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، والمتعلقة بالمتن أو الإسناد أو الزمان أو المكان أو غير ذلك. يعني بعضهم حصرها بهذا، يعني إما يكون الترجيح بحسب المتن أو بحسب الإسناد أو بحسب المكان أو بحسب الزمان أو بوجوه أخرى. يعني قرب الوجوه جميعا التي هي أكثر من 100 ترجيح أو من 100 وجه من وجوه الترجيح، حصرها في 5 أمور: إما أن ترجح بحسب المتن أو بحسب الإسناد أو بحسب المكان أو بحسب الزمان أو بحسب أمور أخرى جمعها وحدها. والترجيح مثلا بالإسناد تقول مثلا رواه 3 فخالفه 1 مثلا، فترجح بالأكثر، أو فلان أضبط من فلان فترجح بالأحفظ، هذا معنى متعلق بالإسناد. والمتعلقات في الإسناد كثيرة، يكون أثبت الناس في شيخ إلى آخره. متعلق بالمتن كونه الصحيحين مثلا يقدم على كذا، كونه أخرجه 6 يقدم على كذا إلى آخره، كون المتن مشهور وذاك غير مشهور، هذا معنى المتعلق بالمتن وأشياء أخرى. قال: فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. إذا أمكن الترجيح بهذه الوجوه من الترجيحات يصار إليه وإلا فلا. قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. يحفظ هذا الترتيب لأنه يعني خلاصة الكلام السابق. ما ظاهره التعارض، إذا وجد تعارض بين حديثين يرتب على السابق. الجمع إن أمكن نجمع بين مدلوليهما، معناه نعمل كلا الحديثين، ما نقول هذا خاص وهذا عام، هذا مطلق وهذا مقيد إلى آخره. فاعتبار الناسخ والمنسوخ بأربع وجوه أو 3 وجوه ذكرناها، أن نعرف الناسخ والمنسوخ بوروده في النص، بجزم الصحابي بأنه متأخر، بالتاريخ، بالإجماع على ما ذكر في الكتاب، يعني ليس بناسخ وإنما يدل على النسخ، لكن هو رابع يعتبر. فالترجيح إن تعين بأحد وجوه أو بأحد المرجحات الكثيرة ستأتي إن شاء الله في التقييد والإيضاح. فالترجيح إن تعين ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، لا نعمل بالحديثين، نتوقف في العمل بهما. قال: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه. يعني هناك من عبر بقوله ثم التساقط عن يعني نسقط العمل بالحديثين، فيقول الأولى أن نقول نتوقف ولا نقول نعبر بالتساقط، للمعتبر للمعتبر، نعم أحسن، وإنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، يعني بالنسبة للناظر، المعتبر يعني الإمام أو الناظر أو الشخص الذي ينظر في الحديثين فيعتبر فيهما، فلا يترجح واحد من الآخر مع احتمال أن يظهر لغيره من هو أعلم منه أو نحو ذلك ما خفي عليه، والله أعلم. قال: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعم في راو على اختلاف وجوه الطعم. انتهى من المقبول. ثم قال: عطف عليه على المقبول السابق عطف عليه المردود. والمردود سبق تعريفه في المتن أنه الذي ترجح كذب ناقلة. وموجب الرد يعني سبب الرد، وموجب الرد انتقدوا على هذه العبارة إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راوٍ على اختلاف وجوه الطعن. إما أن يكون لسقط من إسناد، السقط في الإسناد 4 أو 5 معروفة وستأتي إن شاء الله، أو طعن في راوٍ على اختلاف وجوه الطعن. أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، كأنه يريد أن يدخل الطعن في الرواية دون الراوي، وإلا الكلام ما يحتمل دخول هذه العبارة، ولازم أن تدخل طعن في الراوي في الرواية دون الراوي، لأنه يعني يقول هنا أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، يعني وجوه الطعن كثيرة، بعضها يرجع إلى ديانة الراوي وبعضها يرجع إلى ضبط الراوي. فالذي يرجع إلى الضبط دون الديانة يعني يكون في ضبطه شيء أو أخطأ في ذلك الحديث يقدح في الرواية دون الراوي، يقدح في الرواية دون الراوي كأخطاء الثقات. إذا أخطأ الثقة لا تطعن في الراوي وإنما تطعن في الرواية. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند. قالوا لو قال من أول السند لكان أولى، لأن المبادئ يعني رقم 2 تقول مبادئ تسميه من مبادئ، ما زال من المبادئ عندك إسناد سباعي أو ثماني، فالأول مبادئ الإسناد، والثاني قد يقول قائل هو من مبادئ الإسناد يعني ما زال في البداية يعني، فلو قال بأول كان أولى. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف، يعني يتصرف في هذا السقط مصنف كالبخاري وداود نسائي، رجل له أو إمام له مصنف له كتاب صنفه فيعلق بعض الأحاديث فيه، إما أن يكون من تصرف مصنف، وهذا قول من تصرف مصنف لا مفهوم له يعني ليس شرطا، إنما الغالب في المعلقات أن تكون من المصنفين وإلا ليس شرطا. يعني لو أنت الآن تقول وقال أبو هريرة رضي الله عنه كذا، هذا معلق يعتبر وإن كان مسند في غير ما كتاب، لكن أن تعلق الحديث يقول عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه، فهذا منك معلق، فلا يشترط في المعلق أن يكون من تصرف مصنف، لكنه الغالب، لكنه الغالب أو من آخره أي الإسناد، إما أن يكون من أول الإسناد أو من آخر الإسناد بعد التابعي أو غير ذلك. قوله أو غير ذلك إما أن يكون خاصا بالأول أو بالآخر أو يغير ذلك بأن لا يكون خاصا بواحد منهما، يعني لا يكون بالأول ولا بالآخر كما سيأتي. فالأول المعلق، وأول من سماه معلقا الدارقطني رحمه الله، تبعه عليه من بعده، ومعنى أن يحذف أو أن يحذف من أول الإسناد رجل فصاعدا يعبر عنه بصيغة لا تقتضي السماع، فيقال إما جزم أو تمريض، فيقول قال فلان روى فلان ذكر فلان حدث فلان قيل روي يروى يذكر إلى آخره من صيغ الجزم والتمريض الموجودة في الحاشية. أن يحذف من أول الإسناد رجل فأكثر ويأتى بصيغة لا تقتضي السماع، يعني ما تقول حدثنا فلان أو سمعت فلان أو أخبرنا فلان، هذا ينافي التعليق. فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أم أكثر، يعني قد يكون الساقط كما سيذكر الآن أول السند واحد أو اثنين أو كل السند إلى الصحابي أو كل السند إلى الصحابي والتابعي وسيذكره، وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. بينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، إذا كان من بداية السند أو من أول السند. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه، بأنه ما عندكم طبعات الأخرى، بأنه ما، بأنه سقط مباشرة، لأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، يعني الآن المعلق والمعضل في حالة يجتمعان، وهي ما إذا كان السقط من أول الإسناد يسقط اثنين فأكثر، أول السند يسقط اثنين ثلاثة أربعة، هذا يسمى معلق ومعضل، يسمى معلق ومعضل. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، يعني يفترق عن المعضل، إذ هو أعم من ذلك فيكون في أثناء السند وفي آخره، فلا يشترك معه المعلق حينئذ، يفترق المعضل عنه، لأن المعلق لا يكون إلا من أول السند. فإذا كان السقط من أثناء السند في الوسط أو في قرب الأخير قبل التابعي يسمى معضل ولا يسمى معلق، فالمعضل أعم من المعلق. واضح هذه العبارات أو أعيد؟ أظنها سهلة، الذي عرف المعضل وتعريفه محفوظ عنده الأمر سهل. يجتمع مع بعض صور المعلق، صورة واحدة يجتمع مع المعلق في صورة واحدة، وهي ما إذا كان السقط من أول الإسناد بإثنين فأكثر، ما كان السقط من أول الإسناد بإثنين فأكثر، إذا كان واحد ما يشترك معه، اثنين فأكثر. ويختلف معه في أن المعضل يكون من الوسط ومن قرب الأخير قبل التابع. قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابي، يعني يحذف الكل إلا الصحابي أو إلا التابعي والصحابي معا. ومنها أن يحذف، هذه ومنها، قال ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، عندي هو، إلى من هو الصواب يعني تثبت، ويضيفه إلى من هو فوقه، أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه. قال فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، وإلا فتعليق. يعني ذكر صورة اختلفوا فيها هل هي من التدليس أم من التعليق، وهي أن يحذف من حدثه، حدثه فلان حذفه وأضافه إلى من فوقه، يعني الشيخ الذي سمع منه ذلك الشيخ، أنا الآن سمعت من واحد وهذا الواحد سمع من آخر، فأحذف هذا الواحد وأروي مباشرة بالتعليق عن شيخه. أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من هو فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف، هذا الذي فوقه الذي حذفنا تلميذ هو شيخ يعتبر، حذفت التلميذ الذي سمعت منه ومباشرة رويت هذه الرواية عن شيخي لأني قد رويت عن أحاديث أخرى. قال فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك يعني الإمام أو الراوي الذي يفعل هذا الأمر موصوف بالتدليس، إن كان موصوفا بالتدليس قضي به، يعني يسمى فعل هذا تدليسا وتسمى الرواية تدليس أو مدلسة، وإلا فتعليق. ولذا اتهم الإمام البخاري بأنه مدلس لأجل هذه الصورة. والصواب في هذا التفصيل المذكور هنا، لم يعرف لا بالنص ولا بالاستقراء أن البخاري مدلس، فجزمنا بأن فعله تعليق. وأما إن فعل ذلك أحد الموصوفين بالتدليس ففعله يسمى تدليسا. هذا التفصيل هو الصحيح. مع خلاف طويل في هذه المسألة، لكن هذه بعبارة مختصرة هذا الصحيح. حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة، حكم قال في الشيوخ ذكرناها في الحاشية ويلحق به، وأن حكم قال في الشيوخ مثل غيرها من التعاليق المجزومة، يعني إذا قال البخاري وقال فلان وهذا فلان شيخ له، هذه معنى قال في الشيوخ، قال والذي بعد قال شيخ للبخاري، وعلق هذا الحديث فهذا يسمى تعليق يلحق بالتعاليق المجزومة في صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. قال وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، يعني لماذا ذكرنا المعلق في قسم الضعيف؟ لجهلنا بحال المحذوف. ثم ذكر كلاما سيأتي لنا تفصيل فيه نؤجله للدرس القادم، وهو حكم رواية المعلق في الصحيحين وفي غير الصحيحين، نذكره إن شاء الله في الدرس القادم. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.